on God at home. Sí, ahora quizás no por acá. Salve una suya. Ahora hay una. Esta, quizás por acá, y una que hay en la junta. No, por un más. Pues ahora, Pablo y el modo. ولكن هل قولهم واتفاقهم حجة لازمة بيني والعمل بها؟ أولا لا بد من تحرير محل النزاع، يعني النقطة التي هي موضوع البحث، يعني النقطة التي هي موضوع البحث. سلف الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الأربعة إما أن يتفقوا على شيء ويكون معهم دليل فيه، ويكون معهم دليل فيه. هذا الصف الأول. وإما أن يتفقوا على شيء و لا دليل لهم فيه، بمعنى يا اخوان انه لا نص في المساله، وانما هو اما من باب المصالح المرسله واما من باب الاجتهاد. اما من باب المصالح المرسله التي تندرج تحت اصل وتكون في باب العمومات، واما ان يكون اجتهادا منهم رضي الله تعالى عنهم. الشق الاول ان يتفقوا ويكون الدليل ويكون معهم دليل. هذا الشك ننظر هل وجد مخالف لهم، هل هناك من خالفهم، فإن وجد هذا المخالف فلا يكون الأمر إما أن يكون معه دليل أو لا دليل معه، فإذا يكون له معه دليل والخلفاء عندهم دليل، القول قولهم لأنهم عندهم الدليل، وإن كان هو معه دليل، هذا الذي خالف الخلفاء معه دليل، فينظر ماذا يا إخوان في ترجيح الأدلة، في ترجيح الأدلة. مثال يمكن أن نمثل لهذا أن يتفق الخلفاء ويكون معهم دليل والمخالف لهم يكون معهم دليل، والمخالف يكون معهم دليل. هذا المثال الذي سأذكره ليس فيه اتفاقا للخلفاء، وإنما هو قول عمر رضي الله تعالى عنه، فلكن نريد أن نقرر هذا. قول عمر في مسألة المطلقة التي هي طلقت طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، هل لها نفقة حسنة؟ كان عمر يقول بأن لها نفقة لأن لها حسنة، وخالفه في هذا فاطمة بن قيس، وتذكر حديثها المشهور المتفق عليه انه لا نفقة لها ولا سكنة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول بان لها السكنة، فكان عمر رضي الله عنه يستدل بقول الله سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنتهي العدة. وكانت هي فاطمة بن سقيف تستدل بقصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لها ولا سكنة، وكانت تجادل في هذا فتقول إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية ما تخرجون من بيوتهم قال في آخرها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت وأي شيء يحدثه الله بالصلاة، كانت قد طلقت طلاقا بائنا أي شيء يحدث بعد ذلك، وإنما تقول هذه الآية في الطلقة الرجلية التي لعل الله يحدث بعد ذلك أمر من أن يرجع الرجل زوجته. فهنا يقف الأدلة والراجح قول فاطمة رضي الله عنها لأن الدليل معنا. هذا كما ذكرنا ليس قولا من خلفاء جميعهم، ولكن هذا فقط من باب توضيح المسألة أنه يرجع بين الأدلة، لأن الخلفاء إذا نزلوا بدليل والصحابي الذي خالفهم المخالف لهم نزل بدليل فننظر في الأدلة في تقديم الدليل الذي هو أقوى في هذه المسألة والذي هو أقصى وأنص مثلا. وإن كان هذا المخالف لا دليل معه قول قول الخلفاء يوجد دليل معه، وإن لم يوجد مخالف القول قولهم، القول قولهم أيضا لماذا؟ لأن الدليل معهم. إذا اتفق الخلفاء ولم يكن معهم دليل، يعني لم يكن معهم نص في مسألة، في هذه المسألة ما عندهم نص، وإنما هو من باب العمومات والمصالح المرسلة التي تعتمد على العمومات على ما سيأتي إطارها وسببه ما هو جوها. فإن كانت عندهم أدلة عامة في هذا الأمر فكذلك إما أن يوجد لهم مخالف وإما أن لا يوجد، إما أن يوجد لهم مخالف وإما أن لا يوجد فكذلك. هذا المخالف إما أن يكون معه دليل، المخالف معه دليل في هذه المسألة، والخلفاء لا دليل معهم في هذه المسألة بخصوصها، فالقول قول الدليل، قول ذلك المخالف نظرا لدليله، وإما أن دليل معه سيكون قول الخلفاء أقرب، يكون قول الخلفاء أقرب إلى الصواب إن كان يعني اتفقوا على ذلك ووجد من خالفهم، وهذا ليس لهم معه دليل نص وإنما يعارضهم يعني بدون نص دليل في نص، سيكون قول الخلفاء أقرب إلى الصواب لأنهم اجتمعوا على ذلك، يعني اجتماعهم على هذا يكون من المرجحات لذلك القول. ويمكن أن يستدل مثلا وإذا اتفق الخلفاء ولم يوجد مخالف هذا قول الخلفاء أيضا يكون أقرب، فإذا لم يوجد مخالف اتفق وأجمع عليه المسلمون فهذا يكون بعد الإجماع. مثال هذا الثاني لم يوجد مخالف ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه من جمع القرآن الصحف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة، جمعها أبو بكر رضي الله عنه، دعا عمر ثم طرح عليه مسألة فدعا زيد بن ثابت وطرحوا عليه الأمر وجمعوا القرآن. كان في أول الأمر بعض يعني تردد من زيد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك شرح الله يعني صدره لذلك فجمعها. وكذلك في مثل هذا اتفاق الصحابة على كذلك كما صنعه عمر رضي الله عنه من شيء الدواوين التي حفظت أسماء الجند وحفظت تقسيم يعني أرزاقهم بحسب ما لهم على ما كان يقسم عمر رضي الله عنه، فهذا أيضا اتفق قول الصحابة في ذلك وعمل به الخلفاء من بعد عمر رضي الله عنه وغير مثلا من هذا القبيل. يتكون من باب ما أخذها من باب الأدلة العامة ولا يوجد لهم مخالف سيكون قول الخلفاء هو القول القوي. هناك مسألة يا إخوان، هناك مسألة أولا المسألة التي نحن ندرسها فيما إذا اتفق أما إذا اتفق الخلفاء ومعهم دليل فالقول قولهم بالدليل وإن خالفهم غيرهم ومعه دليل فهذه يمكن أن تدخل في مسألتنا كتاب الخلفاء وجد مخالف ومعه دليل كما الخلفاء الأربعة قال أنا مخالف ومعه دليل وهم معهم دليل هذه تدخل في مسألتنا وكذلك إذا اتفقوا وكان هذا من باب الاجتهاد ومن باب النظر إلى الأدلة العامة التي هي في باب المخالفة المرسلة وسواء وجد وماذا وجد المخالف أما إذا لم يوجد مخالف فيكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم فإذا وجد المخالف ولم يكن معه دليل أو ماذا كان معه دليل هذه يمكن أيضا أن تدخل في مسألتنا هذه الثلاث تدخل في المسألة أما إذا اتفق الصحابة وهم وجد المخالف فهو إجماع اتفاق الأمة عليه وإذا اتفق الخلفاء ومعهم دليل ولم يوجد مخالف أو وجد مخالف بلا دليل فأيضا هذا القول فيه دليل وهو واضح ولكن المسألة فيما إذا اتفق كان الخلفاء في كتة وغيرهم من المخالف ومن الصحابة في كتة أخرى فإما أن يكون مع هذا المخالف دليل ومع الصحابة دليل يعني مع الخلفاء دليل فينظر في الأدلة وإما أن يكون لا عند هؤلاء دليل نص المسألة ولا عند هذا نص المسألة فأيضا هذا يكون قول الخلفاء أقرب إلى أنه ما زال فيه نظر في العمومات والأشياء التي تدل بها وإذا كان عن المخالف دليل والخلفاء لا دليل معهم نص المسألة فالقول للدليل بقيت يا إخوان مسألة وهي إلى ثلاثة الخلفاء كما في مسألة الجد والأخوة وكما في غير مسألة أبو بكر وعمر في أبو بكر مثلا في كفة وعمر في كفة وهكذا هذه النظر فيها للأدلة التي استدلوا بها كما مسألة الجد والأخوة في مسألة طلاق الكراه في مسألة ماذا بيع أمهات الأولاد فهذه المسائل التي اختلفوا فيها ينظر إلى الدليل هناك أيضا مسألة مما تعلق بموضوعنا وهي إذا وجد القول الذي هو محل البحث بعد موت بعض الصحابة كان يحدث ذلك القول أو يقام بذلك القول في عهد عمر أو في عهد عثمان أو في عهد علي هل يقال في هذا انه اتفاق من الخلفاء؟ ما يقال اتفاق من الخلفاء لان بعض الخلفاء قد توفي مثلا عثمان رضي الله عنه احدث الاذان الاول في الجمعه وذكر الحافظ ابن رجب في شرح في جامع العلوم والحكم ان عليا وتفاعل عليه يعني استمر عليه أن عليا استمر عليه هذه مسألة هذا الأول من الذي خالف؟ خالف ابن عمر روي عنه أنه قال ولذا فإذا هنا عثمان وعلي وفي المقابل من المخالفين ابن عمر ويقول هو بدعة ويستدل به يعني ماذا؟ يكون دليل لما قال هو بدعة معنى كل الأدلة التي فيها النهي عن إحداث فيكون هذا اجتهادا من عثمان رضي الله عنه وخالفه بعض الصحابة والصواب مع المخالف بقوة دليل وإن وكذلك أيضا مما اجتمع عليه عمر أجمع يعني عمر في جمع الناس في التراويح، فإن الكيفية التي كان عليها اجتماع هذه الناس في عصر عمر لم تكن في عصر أبي بكر ولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من اجتماع الناس جميعا على إمام واحد مع أن أصلها كان موجودا ولم يخالفه الصحابة بل استمر الأمر بعد ذلك، فيكون هذا ماذا بارك الله فيكم القول قول عمر لوجود الدليل عليه ولانتماع الصحابة له في هذه المسألة. وإذا اختلف الصحابة أن الخلفاء أبو بكر كان يجلد 40 وعمر جلد 80 في شارب الخمر، وعلي رضي الله عنه قال جلد أبو بكر 40 وجلد عمر 40 وكل سنة وهذا أحب إليه وجلد 40 ويكون والجلد 40 هو الذي هو موافق وأقرب للدليل، وإنما كان ذلك الذي هو جلد 80 كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه نظرا لخشوع الأمر في الناس. طيب، وأيضا من المسائل التي حصل فيها خلاف في مسألة بين الخلفاء بين أمهات الأولاد، عمر كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد، وفي عهد أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يبعنا، ففي عهد علي رجع إلى قول أبي بكر وإلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حاصل هذه المسألة يا إخوان، والأمر فيها في غالب هذه الصور يدور مع الأدلة وكون الخلفاء في قول من الأقوال هذا يدل على قرب قولهم لكن إذا وجد دليل في هذه المسألة فتكون الحكم للدليل. وأيضا مما ينبه عليه ما ذكرناه، وأما الاستدلال المستدل بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أمضوا عليها تمسكوا بها وأمضوا عليها بالنواجذ، الحديث حديث الأرباب بن شارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الحديث فإنه قال إذا كان الخلفاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنته وذكر سنة الخلفاء الراشدين، فإما أن تتفق يعني تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على أمر فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يختلف الصحابة الخلفاء في مسألة من المسائل فليس قول خليفة أولى بالأخذ من قول خليفة آخر، فإذن يرجع فيه للدليل. ولو كانت سنة الخلفاء الراشدين تؤخذ على إطلاقها من غير نظر من الأدلة لم اختلفوا وإذا تعارضوا يعني ماذا ما حصل تعارض لأنها سنن مهدية، وإنما المراد باتباع سنة الخلفاء الراشدين فيما هو يوافق الكتاب والسنة فإن بعض الخلفاء ربما غابت عنه بعض السنن وبعض الأحاديث والوقائع في هذا كثيرة ومعروفة. فالحاصل يا إخوان أن الاتباع يكون في الكتاب والسنة، والصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس للأخذ الكتاب والسنة، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يعرف لأبي بكر رضي الله عنه لا يعرف له قول خالف فيه الكتاب خالف فيه النصوص، وذلك لفقهه وعمق رأيه واتباعه والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لقصر مدته لقصر مدته. ولكن في عهد عمر لما طالت مدته رضي الله عنه وتفرغ لبحث الحوادث التي كانت تأتي إليه خلاف أبي بكر، فإنه كان مشغولا بقتال المرتدين وقتال من الزكاة وما حصل في تلك الفترة، عمر تفرغ للحوادث وكان رضي الله عنه إذا حدثت حادثة كان دابه الاستشارة، يجمع الناس ويستشيرهم في تلك الحادثة، وربما أمضى شيئا من باب التعزير أو من باب ما يراه، والنظر في ذلك كله للأدلة. قال رحمه الله تعالى: وما هو القول يا أخوتي، يعني هل خلاف المبتدع عليه السنة في العقائد معتبر؟ خلافهم معتبر؟ لا، ليس بمعتبر. لماذا؟ لأنهم بنوه على أصل باطل وعلى أصول فاسدة، بنوا مذاهبهم على أصول فاسدة فلا عبرة بهم. ولو كان من كان، ولو كان من كان من أهل الباطل وأهل الضلال في المسائل التي بنوها على أصول فاسدة لا عبرة بأقوالهم. وإذا كانت من المسائل الفقهية وعرف من ذلك الشخص أنه من المجتهدين في هذا الباب فإن قوله معتبر على ما تقدم ذكره في بسم الله. قال: مسألة اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع. ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر، يعني هذه اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع، هذه ليست عندكم هكذا نوعية عنوان. قال: أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب. هذه المسألة يا إخوان، وهي انقراض العصر كما هو واضح للإخوة وكذا في كتاب النظار، إذا حصل الإجماع نفترض أن علماء العصر تواجدوا في هذا المسجد، فحصل الإجماع على مسألة من المسائل، هل يشترط أنه لا ينفذ هذا الإجماع ولا يكون حجة حتى ينقرضوا، بمعنى يموتوا وينتهي عصرهم ويأتي عصر الذين بعدهم، أم مجرد اجتماعهم على ذلك القول ولو في لحظة واحدة يكون حجة ويكون إجماعا، ولا يشترط أن الانتظار حتى ينقرض ذلك العصر؟ القول الثاني هو الصواب في هذه المسألة، أنه إذا تحقق من الإجماع فلا يشترط انقراضه، لا يشترط انقراض العصر. قال: وجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة واحدة، والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر، لا يجمع الله أمتي على ضلالة، ليس فيه هذه القيود والشروط، وإنما هي مطلقة، والأمر بالإطلاق حتى يرد أن تقيد، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع. كيف يؤدي إلى تعذر الإجماع؟ قال: لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل. هذا يقول لا يكاد يحدث إجماع في عصر من العصور ثم ننتظر انقراض ذلك العصر حتى يوجد من أهل ذلك العصر من بلغ رتبة الاجتهاد فنحتاج إلى انتظار قوله، فإذا انتظرنا قوله بعد 100 سنة يأتي وقد وجد أناس آخرون لهم يعني نظر الاجتهاد فنحتاج إلى انتظار قولهم إلى 50 سنة، فبعد أن تصل نصل إلى 50 سنة يوجد أيضا وهكذا مجتهدون نحتاج إلى انتظار قولهم، فيتعذر الإجماع إلى قيام الساعة، وقد ينفصل المعترف من هذا فيقول إن اشترط انقراض العصر بالنظر إلى أولئك العلماء الذين حصل الإجماع منهم ولا نظر لمن حصل إجماع من بعضهم من اجتهاده، فهذا يمكن أن ينفصل عنه، ولكن الدليل القوي في ذلك هو أن الدليل ليس فيه قيد انقراض العصر. ووجه اشتراطه ما من اشترط انقراض العصر دليله ووجه اشتراط ذلك احتمال رجوع البعض عن اجتهاده، فيؤول الأمر إلى الخلاف، يتفقون ثم بعد 4 سنوات يظهر واحد منهم فيقول أنا أرجع عن ما قلت في تلك المسألة قبل 4 سنوات، قال فيؤول الأمر إلى الخلاف. وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الإجماع، حكم الأمة بإجماع، ثم اعتقهن عمر اعتقهن رضي الله عنه، يعني قال نهى عن بيعهن، وأن من كانت أم ولد فهي حرة، من أتت إذا أتت الأمة بولد من سيدها فهي حرة، ونهى عن بيعهن، وخالفه علي بعد موته. وهذا من الأدلة، ما يقال من الأدلة على انقراض العصر، بل هذه المسألة دليل على ماذا يا إخوان؟ دليل على أن الإجماع السكوتي ضعيف، دليل على ضعف الإجماع السكوتي، لأن عليا رضي الله عنه سكت كما يسكت غيره إذا رأى الخليفة أمرا وحمل الناس عليه، فماذا؟ ربما سكت المخالف في ذلك نظرا إلى هيبة ذلك الخليفة أو نظرا إلى شيء آخر، يعني كأنه رأى يعني الخليفة يرى أن المصلحة في كذا، وأحد بعض العلماء يخالفه ولكنه يسكت، فإذا انقضت تلك الحقبة وجاء وقت قال بما يراه. وخالفه علي بعد موته. وحد الخمر كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40، ولولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك. أولا نناقش في الإجماع على أن على حصول الجلد 80 في عصر عمر، هذا ليس بماذا بإجماع قطعي، وإنما هو رأي رآه عمر رضي الله عنه وجمع الناس، فرأى أن يزيد في حد في ضرب صاحب الخمر لانتشار هذه المسألة، فقال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80، فجلد عمر 80. قال ولولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك، تقدم أنه ليس من باب الإجماع المتيقن، إنما هو من باب الإجماع السكوتي وهو ضعيف. وأشار في المراقي إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض العصر بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغو، يعني انقراض العصر لغو ليس بشرط ولا بمعتبر، والتواتر أن ينقل على التواتر تقدمت المسألة أيضا لغو، على ما ينتحيه الأكثر، يعني على قول الجمهور، ما ينتحيه يعني ما يستعرف ويذهب إليه الأكثر. مسألة إجماع أهل كل عصر حجة، مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود، فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر، وقد أومى أحمد رحمه الله إلى ذلك. هذه المسألة هي هل الإجماع منحصر في عصر الصحابة أم كل إجماع في أي عصر من العصور يكون حجة في هذه الأمة؟ الصواب الثاني، أن كل إجماع يكون حجة في أي عصر من العصور، في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم، لدليل لا يجمع الله أمتي على ضلالة، لا يجمع الله أمتي على ضلالة، وهذا الدليل ليس خاصا بالصحابة بل هو عام في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال هنا خلافا لداود، داود يقول إجماع الصحابة هو المعتبر وغيره ليس بمعتبر، فإن قال إجماع الصحابة والقرون الفاضلة ما كان عليه على أولون قبل أن ينتشروا هو يعني هو إجماع هؤلاء هو المنضبط أو هو يعني بهذا وبهذا بنحو هذه العبارة لكان الأمر صوابا، ولكنه يقول هو المعتبر وغيره ليس المعتبر، فإن كان المراد الانضباط من عدمه
فهذا هو الصواب أن إجماع أهل القرون الأولى الصحابة وما في عصر الصحابة رضي الله عنهم هو الإجماع المنضبط، وأما غيرهم فقد انتشر في الأمة وكثر العلماء وتفرقوا في الآفاق، فلا يعني ما كما تقدم المسألة في عدم إمكان أو وجود الإجماع القطعي في غير ما علم من الدين بالضرورة. قال وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر. نعم، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، بمعنى أنه إذا حصلت مسألة هنا في هذا العصر في مسألة من المسائل توسيع المسعى يجوز ما يجوز مثلا، فحصل إجماع لا يقال هذا ليس الإجماع، لأننا لا بد أن ننظر أقوال الصحابة في ذلك. الصحابة مثلا ما وقعت هذه المسألة في عصرهم، أو يقال ليس الإجماع، لا بد أن ننتظر أهل القرن السادس عشر الهجري والسابع عشر الهجري ماذا سيقولون. المستقبل لا ينتظر والماضي لا يعتبر، وإنما إجماع علماء الأمة في ذلك العصر الذي وقعت فيه الحادثة هو المعتبر، ولكن بشرط تحققه، وإلا يكون إجماعا سكوتيا ظنيا كما تقدم. قال وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، هذا في سياق الرد على داود. وخالف ظاهرية في إجماع غير الصحابة وأومأ إليه أحمد في القول المشهور الذي شهر عنه كما ذكرناه أكثر من مرة، قال وما يدريك لعلهم اختلفوا من يدعى الإجماع فقد كذب. قال ويعتبر في الإجماع الغائب للميت، هذه العبارة من الإمام أحمد من يدعى الإجماع فقد كذب ليس فيها أن الإمام أحمد لا يرى وجود الإجماع ولا إمكان وجوده، ولكنه يتكلم بالنظر إلى عصره الذي هو فيه، يقول إجماع الإجماع المنضبط في مثل هذه الأعصار يعني ما يستطيعه صاحبه، ومن ادعى ذلك أن يعني بالنظر إلى أقوال العلماء في ذلك العصر الإجماع القولي الذي هو صادر من قول كل عالم فقد كذب، لأنهم انتشروا وتفرقوا، وهذا الذي يدعى الإجماع لم يطلع على قول كل عالم عالم في كل بلد. قال ويعتبر في الإجماع الغائب لا الميت، الميت لا يعتبر كما تقدم، الماضي لا يعتبر، والغائب يعني الذي ليس موجودا ليس موجودا. لو افترضنا أن علماء الأمة اجتمعوا مثلا في مدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاجتمع ثلثاء علماء الأمة وبقي ثلث، فيجمع الثلثان على شيء، هل هذا إجماع؟ ليس الإجماع، لأن هناك علماء غائبين لم يشهدوا هذا الأمر ولم يعلم قولهم فيه، فإذن هو ليس الإجماع. وكذلك مثلا ما إذا أجمعت هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة البحوث أو مثلا علماء المملكة على شيء، أو علماء يعني بعض الدول على شيء، لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا، لأنهم ليسوا كل الأمة، ليسوا كل الأمة. وماذا بارك الله فيكم، والنظر في ذلك من الأدلة. ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سأل طلابه فقال أنا لو سمعت اللجنة الدائمة الآن على قول، هل هذا إجماع؟ هل هذا إجماع؟ قال لهم لا، ما هو إجماع، لأن ليس كل العلماء هم الذين في اللجنة الدائمة، وإنما هم بعض العلماء. نعم، الماضي لا يعتبر، معناه قد يقول قائل الآن في هذه المسألة التي وقع فيها الإجماع ننظر أقوال الماضين، من هذه المسألة حدثت في هذا العصر، هذا حدث في هذا العصر، الماضي لا يعتبر، لأن المسألة ما حصلت في عصر الماضي. لو وجد في العصر الماضي ستأتي مسألة متعلقة بهذا أيضا، هل اختلف الأولون على قولين ثم جاء عصر فاتفقوا على أحد القولين، هذه مسألة ستأتي. لكن المراد بقوله في الماضي لا يعتبر بمعنى أن ما نقول لا إجماع إلا فيما خاضه الأولون ثم وجاءنا مشينا عليه.
إذا كان لها شبيه الماضي يعتبر عليه،
في بحسب يجمع العصر يجمع العلماء العصر. طبعا مسألة القياس فهذا يعني ينظر في مسألة هل هذا القياس صحيح صحيحا أم لا آخر. هل هذا القياس صحيح أم لا؟ قال فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما. فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم. الحاصل في هذه المسألة يا إخوان أن الذي يريد أن ينقل يقول: كان هناك خلاف في زمن الصحابة مثلا ثم اتفق وأجمعت الأمة على كذا وكذا. مثال ذلك ما كان يحصل في مسألة المتعة، المتعة بالنساء، كان هناك خلاف في عصر الصحابة من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وذلك على بلوغهم الدليل، يحمل على هذا أنه ما بلغهم الدليل أو بلغهم وتأولوا أو ما شابه ذلك، ثم أجمعت الأمة على أن المتعة محرمة. وكذلك الخروج على الحكام، خروج على الحكام، كان هناك في عصر التابعين من زلت قدمه من التابعين في هذه المسألة فخرج على بعض الحكام زمانه، واتفقت كلمة أهل السنة على عدم الخروج على الحكام من الأدلة المتضافرة في ذلك، الأدلة الشرعية المعتبرة في موضعها والضوابط والشروط المذكورة. وكذلك أيضا مسألة الفضل، كان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، ثم استقر أمر السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، كان هناك خلاف وهكذا. فالقول في هذه ما يقال أجمعت الأمة، لأن الأولين هم من الأمة، ولكن يقال كان هناك خلاف ثم استقر الأمر على كذا ثم حصل يعني إجماعا على كذا. في هذا هذه العبارة هي أدق العبارات في هذه المسألة. قال: وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون لا يسقط قولهم بموتهم. أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الخلاف، أهل العصر الواحد اختلفوا ثم اتفقوا، اختلفوا اجتمعوا اليوم مثلا علماء هذا العصر اجتمعوا اليوم فناقشوا المسألة، فكان بعضهم له رأي والآخر له رأي، ثم اليوم الثاني اجتمع مرة أخرى لمناقشة المسألة نفسها، فاتفقت كلمتهم ونظر أصحاب ونظر الذين خالفوا في اليوم الأول في الأدلة فنظروا أن القول الآخر هو الصواب، فاتفقت كلمتهم اجتمعت على أمر من الأمور، فهذا يعد اتفاقا وإجماعا، بخلاف ما لو كان هناك خلاف في عصر الصحابة ثم ماذا جاء الإجماع والاتفاق في عصر التابعين أو تابع التابعين. قال: كاختلافهم في إمامة أبي بكر في قصة السقيفة، كان بعضهم يقول منا أمير ومنكم أمير. فأولا ما يعني قبل بعضهم بإمارة أبي بكر رضي الله عنه إمارة مستقلة، وإنما كانوا يقولون أمير بأمير، ثم بعد الخلاف بايع بعض الصحابة أبا بكر فاتفقت كلمتهم على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول الآخرين فهو إجماع منهم كما هو الحق، وخالف فيه الصيرفي من الشافعية. نعم، قول الصيرفي ليس صحيح لأنهم قد اتفقوا، والذين كانوا ماذا مخالفين رجعوا إلى قول أصحابهم واجتمعت الكلمة فهو إجماع من الأمة. وأعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور في هذه المسألة، إذا اختلفوا ثم اتفقوا وهم هم في عصر واحد، فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا، وإذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم ففيه الخلاف المذكور. قال المصنف: والراجح أنه إجماع، والراجح أنه إجماع. يقال في هذا يا إخوان في هذه المسألة قال: كان هناك خلاف، هذه العبارة الأدق، كان هناك بعض الخلاف ثم استقر الأمر على كذا، إذا كان الأمر مستقرا، وإلا بعضهم ربما نقل الإجماعات المدعاة في غير مسألة ويقول كان هناك خلاف ثم اتفقوا، في مسألة الطلاق الثلاث كان هناك خلاف يقول ثم اتفقوا، والمراد اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة صرنا ذهب الأربعة، مع أن الدليل مع من قال مع ابن عباس ومع غيره من الذين اختاروا قوله بأن طلاق الثلاث واحدة، فبعضهم وحاب المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية يقولون طلاق الثلاث سبب ينظرون على ما مشى عليه عمر رضي الله عنه، والراجح في ذلك لا يقال في هذه كان هناك خلاف ثم استقر الأمر، لأنه ما زال الخلاف قائما فخالف فيخالف بعض المجتهدين في غير ما عصر، وخالف ابن عباس في عصر الصحابة، فهذا ما فيه إجماع. قول ابن عباس لا يموت بموته وإنما ينظر في الأدلة والدليل معه. قال هل يجوز إحداث قول هل يجوز أن نقف هذا الفصل يعني كل يطول الثاني يدركنا الوقت يعني. إذن هذه مسائل تعلق بها وهي مسائل الإجماع ما شاء الله، مسائل هي مكررة في حقيقة كثير منها مكرر باعتبار بالنظر إلى الكتب التي أخذناها خاصة قواعد الأصول وأيضا في رسول من عن الأصول الشيخ رحمه الله إلى هنا.